إما أن تصلى جميعا وإما أن لا تصلى جميعا. أما أن يأتي أحد الطول أن يقول تصلى فقط ما كانت كان هذا لا يجوز. لا يجوز أن نخرج عن أقوال السلف التي اختلف فيها.
سلمك الله، هذه المسألة فيها أحاديث. سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها سفرا ولا حضرا، فيها حديث عائشة. في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي السنن الرواتب، الحديث ابن عمر في السفر، هذا عام وهذا خاص. حينئذ ما دام عندنا أحاديث مرفوعة لا نلتفت إلى آثار الصحابة. لا تفرع على هذا المسألة، فرع مسألة أخرى. إحداث قول ثالث للأصوليين في ثلاثة أقوال مشهورة، ثالثها أنه إذا كان هناك تفصيل بين القولين جائز، كما لو اختلفوا في المسح على الجورب الصفيق، اختلفوا في طائفة هل يشترط في هل يجوز المسح على الجورب أو لا يجوز. هنا طائفة تقول بالجواز وطائفة تقول بالمنع، جورب كجورب من قطن ليس من جلد. هل يشترط في الخف أن يكون ساترا بمحل الفرض حيث لا يكون في الشقوق؟ بمسألة أخرى غير الأولى فيها خلاف. لا يوجد أحد يقول مثلا بجواز المسح على الجورب المخرق، لأن الذي أجاز المسح على الجورب اشترط ستره لمحل الفرض. حينئذ لو جاءنا فقيه وقال يجوز المسح على الجورب المخرق، هل يعتبر قولا جديدا وجمع بين تفصيلين في مسألتين مختلفتين؟ واضح لك؟ هذه مثال أقرب لهذه المسألة الأصوليين. الأظهر من أقوال الأصوليين أن ينبغي فصل كل مسألة لوحدها، ولا يحسن إعطاء المسألتين حكما واحدا، ومن ثم هذا التفصيل لا يتنافى أو لا يكون خرقا للإجماع السابق. مثل لها المسألة هذه. حكمها، وبالتالي تصح أن نجمع نقول مسألتين هما في حكم واحد، ومن ثم نعتبر هذا قولا جديدا. المسح على الجورب المخرق لا يعد قولا جديدا، لأن اشتراط الستر محل الفرض هذه مسألة مستقلة، ومسألة المسح على الجورب مسألة مستقلة. على جهة الاستقلال، فلو نتج من تركيب المسألتين قول لم يقل به أحد لا يعد قولا جديدا، إن هذه مسألة مستقلة وهذه مسألة مستقلة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا، ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس.
تقدم معنا الكلام عن تحريم تصديق الكهان والعراف، وأنه مؤثر على إيمان العبد. ذكرنا أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا وعرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة كما قاله طائفة أو لا؟ نقول هنا استخدم لفظة الكفر منكرة، والقاعدة أنه إذا أتي بهذا اللفظ منكرا لم نحمل على الكفر الأكبر، وإنما يحمل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. قد وقع الاختلاف بين علماء الشريعة في الجمع بين الأحاديث الواردة في الباب، فإنه في لفظ قال: فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي لفظ قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما. القول المشهور عند أهل العلم أن المراد أو أن الجمع بين الحديثين في التفريق بين المصدق وغير المصدق، فمن أتى الكاهن أو العراف فصدقه فهذا قد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قالوا: لأن لفظ الكفر اقترن بلفظ التصديق. لكن يشكل على هذا أن الإنسان إذا نظر في روايات الحديث وجد أن لفظة التصديق وردت في اللفظين، لفظ الكفر ولفظ عدم قبول الصلاة. ومن هنا فإن الأظهر هو أن الحديث لا تعارض بين الحديثين، وأنه يقال بالجمع بين العقوبتين في حق من أتى الكهان أتى الكهان أو العراف. وقوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما، بمعنى أنه لم يؤجر عليها، وإن كان يطالب بها ويأثم بتركها. قال: ولمن يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. والحكم مربوط بالتصديق، جميع الحكمين. من جعل عراق أو كان وهو لا يصدقه الظاهر أنه لا يدخل لا يشمله حكم وأنه لا يقال له نعم كلام الله لأن إتيان الكهان لا بد له من غرض فإن كان لغرض مشروع جاز من مثل كشف أحوالهم والإنكار عليهم ونحو هذا وإن كان لغرض التصديق وكبيرة من كبائر الذنوب التي يصدق عليها ما سبق وإن كان لا لغرض حينئذ نقول هذا معصية لكنه لا يصدق عليه العقوبة الواردة في الأحاديث وقلنا بأنه معصية أخذ من النصوص الناهية عن الجلوس لأصحاب الذنوب والمعاصي وأما نفي الحكم المذكور في الأحاديث لأن الأحاديث الواردة بالكفر أو بعدم قبول الصلاة وردت مرة مطلقة ووردت مرة مقيدة فيحمل المطلق على المقيد لأن كلا العقوبتين عقوبة الكفر وعقوبة عدم قبول الصلاة ورد لفظ الحديث فيها مرة مطلقة ومرة مقيدة القاعدة الشرعية أن الكلام المطلق إذا اتحد مع المقيد في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد فيكون المراد بهذه الأحاديث المصدق في الأخبار الواردة علقت الحكم على العراف والكاهن وهما من يدعي العلم بالأمور المستقبلية فمن ادعى معرفة الأمور المستقبلية المغيبة شمله الحكم بغض النظر عن طريقة معرفته عندنا حديث من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد وعندنا حديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد الحكم واحد قد كفر بما أنزل على محمد والسبب الإتيان وهنا قيد الإتيان في أحد الخبرين في التصديق وأطلق في الآخر فيحمل المطلق على المقيد لاتحاد السبب والحكم ومثله أيضا لم تقبل له صلاة ورد مرة مطلقا ومرة مقيدا فيحمل المطلق على المقيد جائز من راسك كلمة فسأله جائز من راسك إحنا عندنا حديث نسير على الحديث هل في الحديث سأله ها؟ فسأله ها؟ المهم نرجع إلى الحديث العلم إذا قلنا التصديق إن ورد التقييد بالتصديق فمجرد السؤال لا بد من تقييده بالتصديق طيب. قال ولا من يدعي خلاف الكتاب في حجية الكتاب وأنه من أدلة الشريعة ولا إشكال في هذا، هذا هو المعيار الذي يميز به بين المؤمن والكافر وتحكيم الكتاب والسنة. وبمقدار تحكيم الإنسان للكتاب بمقدار تحصيل الإيمان عنده. دليل هذا قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه المسألة مسألة مهمة عليها أساس ومدار. من كان يحكم الكتاب والسنة فهو المؤمن، من كان لا يحكم الكتاب والسنة فهو المرتاب المنافق والكافر. ولا يظن الإنسان أن هذا المعنى من الأمور المتقررة عند الناس، لا، هذا من الأمور التي في عصرنا الحاضر خفيت، حتى أن بعض من ينتسب إلى العلم يتكلم بخلاف هذا. تجده يقول نريد حكم الشرع، تجد الآخر يقول نريد أن تعطى الحريات. كيف يقول ذلك داعية مسلم؟ مسلم يقول نريد حكم الله. هذه مطالبة أهل الإسلام. قد يقول قائل بأن المطالبة بهذه الأمور ترتب عليها قدرتنا في الدعوة إلى الله، فنقول طالب لأن تمكن من الدعوة إلى الله، أما أن تطالب أيها الداعية بأن يعطى الناس القدرة على الانفلات من الشريعة باسم حكم الشرع أو غيره فهذا مخالف لأصل دين الإسلام. وهكذا أيضا من الأدلة الشرعية إجماع الأمة، فإذا أجمعت الأمة في عصر من العصور على قول فإن إجماعهم يكون حجة شرعية يجب العمل بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ولا بد أن يكون ذلك القول، ولا بد أن يكون قول الحق ظاهرا في الأمة في كل عصر، لا يصح أن يكون قولا خفيا لا يعلم به إلا الضلالة، لا بد أن يكون ظاهرا كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. والظهور قد يكون بعمل صاحب الحق يعني يظهر قوله ليكون مبينا لشرع الله، وقد يهيئ الله عز وجل أعداء الدين لإظهار الحق ولو على سبيل السخرية به والتهكم منه. ومراد المؤلف بهذه الجملة عدم تصديق المخالف للأدلة الشرعية بحيث لا يطاع ولا ينقاد له ولا يستجاب لدعوته مهما كان لديه من الإمكانات والقدرات. بهذا رد على أولئك الذين يستجيبون بدعاة الباطل الذين معهم الخوارق. بعض الفرق أتهم بخوارق، بعضهم بإعانة الشياطين، وبعضهم باستخدام في المواد التي يخفى تأثيرها، كما يضع بعضهم مواد على البدن تمنع من اختراق أو من وصول النار إلى البدن، فيحرقون في ظاهر أبدانهم أمام الناس ليظن أنهم من الأولياء ومن أهل الكرامات، فمثل هذا لا يصدق ولا يلتفت إليه، لأن المعيار هو موافقة الدليل الشرعي، لا وجود الخوارق حتى ولو سميت باسم الكرامات. ومن أمثلة هذا ما يؤثر عن بعضهم أنه يستدل على ولايته وكرامته وتصديق قوله بأنه يذهب ويصلي في مكة المغرب والعشاء من كل يوم، ويكون من أهل البلدان البعيدة القافية. سم يشوفونه في مكة لا، قد يرى حقيقة، يرى بنفسه، يحمل ويشهد مع الناس عرفه، ما احتاج الى تأشيرة ولا الى حجوز التذاكر ولا الى غيره، ويشهد مع الناس الموقف، شاهدونه، يحتاج الى حجاج بلده يتكلم فيهم بالموعظة، هو لم يحج تلك السنة، مع ذلك مثل هذا لا يصدق، وليس المعيار لتصديقه هو اتيانه بالخوارق، إنما المعيار لتصديقه هو الموافقة للكتاب والسنة والإجماع. ومثل هذا أيضا اعتقاد الولاية في أشخاص بحيث يقدمون على مدلول النصوص الشرعية، ويوجب على الناس تقليدهم مطلقا والعمل بأقوالهم مطلقا، كما تفعل بعض طوائف الرافضة الذين يقولون بأن مقدميهم يجب العمل بأقوالهم مهما كانت، حتى أن الواحد منهم يأمر أتباعه بتسليم زوجته له ليطاعها باسم أن هذا هو أمر الله، فمثل هذا حتى ولو أظهر أنه من الأولياء أو قيل بأنه من أهل الاجتهاد أو نحو ذلك لا يصدق ولا يطاع فيما يخالف الكتاب والسنة. وهكذا أيضا أصحاب الولايات من الأمراء والرؤساء لا يصدقون فيما يخبرون الناس به مما يخالف الكتاب والسنة، مهما طنطنت في أقوالهم وسائل الإعلام، لأن المعيار كتاب وسنة. قال المؤلف: ونرى الجماعة حقا وصوابا، أي أن أهل الإسلام يدعون إلى اجتماع الكلمة وتآلف الناس، لأن الشريعة حذرت من الفرقة والاختلاف، وبينت أن النزاع سبب الفشل قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والأمة يخشى عليها من الافتراق والنزاع أكثر من خشية عليها بسبب عدوها الخارجي، لأن الفرقة والنزاع هذا من عملهم، والله إنما يهلك الناس بسبب أعمالهم هم لا بسبب قوة عدوهم. ومن الأعمال الفرقة والنزاع، ومن الأعمال ممالأة الكافر على المسلم وموالاته عليه. ومن هذا المنطلق فكل ما يدعو إلى اجتماع الناس فإنه مأمور به شرعا مرغب فيه. من أمثلة ذلك إحسان القول مع الناس والتخلق بالأخلاق الفاضلة وتحريم الأذية للآخرين وتحريم الغيبة والكلام في معايب الناس، خصوصا تبرير معايب الناس للولاة، مما يؤدي إلى الفرقة والنزاع. وكذلك مما يؤدي إلى الاجتماع تناصح الناس فيما بينهم، إن بعض الناس يظن أن النصيحة تؤدي إلى الافتراق والاختلاف، هذا ليس بصحيح، بل النصيحة تؤدي إلى الاجتماع والتعالف، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وهو سبحانه الذي يؤلف بين القلوب، وتأليف القلوب يكون بالطاعة، ومن الطاعة التناصح. وإن وجد من النصيحة نفرة في الوقت الأول لأن المؤدى والنتيجة إلى الاجتماع والتعالف، بل العقلاء يحبون من ينصحهم، يعرفون أن هذا الناصح ولو ذكر عيوبه عنده فإنه يريد له الخير، ولكن لا بد من التفريق بين الناصح والفاضل الذي يتكلم بعيوبك عند الآخرين، هذا ليس بناصح، هذا صاحب غيبة ومشهد. وما الذي يتكلم بعيوبه في وجهك أمامك خصوصا في وقت عدم سماع الآخرين لك، فهذا هو الناصح. الدليل على أن الخشية على الأمة من الافتراق أكثر من الخشية عليها من العدو الخارجي ما ورد في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فأراني مشارقها ومغاربها، إن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، فأعطاني. وسألت ربي ألا يسلط أمتي بعضها على بعض فيهلك بعضها بعضا، فمنعني. فخشي علينا من الثالثة التي لم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ومما جاءت به الشريعة المحافظة على اجتماع الكلمة وتآلف الناس فالأمر بتنصيب الأئمة والولاة ليكون للناس مرجع يرجعون إليه، يحفظ أمنهم ويحجز بعضهم عن بعض ويتمكن من تطبيق الأحكام الشرعية المؤدية إلى اجتماع الناس وتآلفهم. ومما جاءت الشريعة به في هذا السمع والطاعة له تقربا لله، لا لأجل مال ولا لأجل دنيا كما قد يفعله بعضهم. يقول السمع والطاعة للولاة إن أعطونا، فإن منعوا فلا سمع ولا طاعة. هذا كلام خاطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالسمع والطاعة مطلقة، وقال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكيف. جاء في حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى آثرة علينا، يعني ولو استأثروا بالأموال أخذوها دوننا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم، وذكر منهم رجلا بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده، فإن أعطاه من الدنيا وفى له وإن لم يعطه لم يفي. وأيضا مما جاءت به الشريعة في هذا الصبر على جور الأئمة والولاة، كما قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من نزع يدا من طاع لقي الله ولا حجة له. في لفظ فمات فميتته جاهلية، فالأمر بالطاعة مع وجود الظلم، كما قال اسمع وأطع لإمامك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. ما جاءت به الشريعة في هذا الباب أنه لا يبايع لإثنين في وقت واحد، فتكون المبايعة واحد. وقال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. وقال صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم ويشتت جمعكم فاقتلوه. والنصوص في هذا متتابعة كثيرة. ما المراد بالبيع؟ البيع مصطلح شرعي فلا بد من العمل به على مقتضى المعاني الشرعية الواردة لهذا المصطلح. فمن جاءنا بتفسير لهذا اللفظ يخالف التفسير الشرعي رددنا عليه ولم نقبل منه. ومن هنا ننظر إلى لفظ البيع في الاصطلاح الشرعي، نريد أن البيع يراد بها الولاية العامة التي ثبتت لشخص على الناس، هذا يسمى بيع. وسواء ثبتت هذه الولاية بالعهد من وال قبله أو ثبتت هذه الولاية من اختيار أهل الحل والعقد أو ثبتت هذه الولاية بالتغلب على الناس وعدم وجود المنازعة، كل هذه الطرائق تثبت بها الولاية، تثبت بها البيعة. ومن هنا من أنشأ بيعة بطريق غير هذه الطرق قلنا لم تصح له بيعة. وإذا وجد التضاد بين البيعات نظرنا للمعيار الشرعي، تقدم بيعة الأسبق، تقدم بيعة من له ولاية ثابتة مستقرة على الناس. أما المصافحة من شخص لشخص وتسمية ذلك بيع مع أن أحدهما ليس له ولاية ولا سلطة، ويوجد هناك صاحب ولاية مستقرة، هذا لا تسمى بيع بالمعيار الشرعي، ومن ثم لا تثبت لها أحكام البيع الشرعية. فإن قال قائل إن المهدي يبايع له بين الركن والمقام مع أنه شخص واحد يبايعه مجموعة، يقال هذا يفسره سياق الحديث لأنه قال يأتي على حين فرقة، ما يثبت أنه لم يكن هناك ولاية، ليس هناك ولاية في ذلك الزمان. معنى الأول ثبوت الولاية، ثبوت الولاية، إذا استقر الناس واستمرت أحوالهم على شيء قل هذه ولاية وهذه بيعة شرعية. أيضا لاحظ في هذا أنه في البيع لا يشترط أن يكون هناك مصافحة، فليس معيار البيع دون مصافحة، بل انضواء الإنسان تحت الولاية يعتبر به قد لزمته أحكام البيعة. ولو لم يوجد تعهد منه، ولو لم يوجد أيمان، ولو لم يوجد طلاق كما كان يفعله السابقون، كل هذا لا يشترط في ثبوت البيعة والولاية. يعني هذا الحديث قوله صفقة يد يفسرها ثمرة فؤاده، معناه أن منتوجه فيما يتعلق بالولاية يكون لهذا الإمام، وليس المراد به مصافحة اليد لليد، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك مصافحة للفؤاد والفؤاد.
في
البيع قد يراد بها بيعة الولاية التي نتكلم عنها قبل قليل، وقد يراد بها بيعة المناصرة ونحوه. فبيعة المناصرة موضع الخلاف المتقدمين، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع على الهجرة، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في الحديبية بايع على النصرة. ومن هنا وجود البيع على المناصرة في الحق هذا لا يعني ثبوت الولاية، بيعة الولاية غير بيعة المناصرة، وبيعة المناصرة لا تعني النصرة في الباطل، ولا تعني سمع وطاعة، ولا تعني الصبر على جوره، وجوب الصبر على جوره. لو قدر أن بايع على المناصرة في الحق ثم بعد ذلك رئيس الجمعية ظلالنا يقول ما الحق يدعيه ولا يقاضيه، قل لا ليست بيعة ولاية، ليست. وبيعة الولاية لا يجوز الإنسان أن يتملص منها ويتنصر خلاف بيعة المناصرة، فبينهما فرق. فحينئذ بيعة المناصرة هذه لا تترتب عليها أحكام بيعة الولاية. البيعة في الأساس مأخوذة من الباع، لما قدم باعه له في البيعة. البيعة ليست مختصة في بيعة الولاية كما تقدم، لذلك كانوا في القتال يقاتلون على بيعة الموت، تبايعون على الموت. لا تعني هذه. والبيعة في الولاية تكون لمن له ولاية، بينما بيعة المناصرة تكون من المتناظرين المتماثلين، أنت تبايعني على أن أناصرك وأنت تناصرني. بيعة المناصرة هذه لا تعني إثبات ولاية. إدخال معنى لفظ في معنى لفظ آخر لوجود المطابقة بينهما يحدث من اللبس والضلال شيء كثير، كما في لفظة الإرادة، فإنها تطلق مرة يراد بها الإرادة الكونية، وتطلق مرة يراد بها الإرادة الشرعية. عندما يوجد من يخلط بين اللفظين يوقع نفسه ويوقع غيره في أنواع من الضلالات، مثل أيضا ما يتعلق باسم البيعة. لا بد يبين ما تريد، بيعة ولاية ولا بيعة نصرة. يقول يعني أن اسم البيعة عند إطلاقه على بيعة النصرة يوقع في لبس لعدم تمييز الناس بين بيعة الولاية وبيعة المناصرة، ومن ثم لا بد من بيانها، فهو يوجب البيان، يمكن أن يوجب البيان. والمانع بالإطلاق في نظر نعم، لأنهم حملوا بيعة المناصرة على بيعة الولاية، وبالتالي تكون بيعة بدعية. لماذا؟ لأنهم استخدموا بيعة الولاية في غير محلها فأصبحت بدعة، لأن الإتيان بالعبادة في غير محلها يعد بدعة. مثال ذلك من جانا وصلى صلاة الوتر في بعد الظهر، نقول له هذا حكمه بدعة. ومن حج في شهر صفر قيل له اتيت بعبادة غير محلها. ومن طاف تقربا لله غير الكعبة قيل له تدعت، يعني اتى بعبادة غير محلها. هكذا ايضا من اتى ببيعة الولاية غير محلها فهذا بدعة.
هل
تجعل هي الفاعلة الشرعية أن الله يتردد بين لفظ ممنوع ومفتوح؟ من عن هذا اللفظ؟ هنا لا يصح إراد هذه القاعدة هنا، لأن كل من المعنيين مشروع. بيعة الولاية وبيعة النصرة كلاهما مشروع. وبثم الإشكالية في حمل أو إطلاق لفظ البيعة في محل وحمل حالة معنى آخر غير معنى الشرع، كما مثلا لو جاءنا إنسان وأتى بلفظ الزكاة وهي تطلق في الشرع مرة يراد بها تزكية النفس ومرة يراد بها تزكية المال، فعندما يستخدم إحداهما في الآخر يقع في مخالفة للشريعة. مثلا من جاء بلفظ زكاة الفطر حملها غير محلها وقال الله عز وجل أوجب الزكاة لبهيمة الأنعام، ومن ثم ومن المعلوم أن زكاة الفطر صاع عن كل حي، وبالتالي عليك عن كل شاة من شياهك صاع، فنقول هذا من الخلط. صحيح هذه زكاة وهذه زكاة، لكن هذه زكاة فطر وهذه زكاة ماشية، ولكل منهما حكمها. العموم وظيفة العالم بيان الحكم الشرعي وبيان معاني المصطلحات الشرعية. انظر إلى حديث حذيفة لما سأل عن الشر والخير ثم ذكر بعد ذلك أنه سيولد خير فيه دخن وثم شر أقوام يهتدون بغير هدي، ثم سأله ماذا يفعل؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال إيش؟ اعتزل تلك الفرق. ثم إذا كان أهل الإسلام قد اجتمعوا على ولاية حرم على الإنسان أن يترفع عن تلك الولاية ولا يعتقد صحة ولايته. وإذا كان الناس قد تفرقوا واختلفوا وكانوا فرقا وشيعة حينئذ إذا مات وليس في عنقه بيع شيء من هذه الفرق فلا يلحقه ملامة الجهاد. وليس المراد الفرقة في عموم بلاد المسلمين، إنما المراد الفرقة في خصوص بلد الإنسان الذي يسكنه. نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين.
تعالوا على الواقع، هل يكون هذا خلاف يعني خلاف منها؟ أو يكون يعني مما
يسوء. مش مؤدى هذه المظاهرات
على ما يبتدون من هذا
هل انتبه؟
والله يعني من الغالب
إذا إلزام إلزامهم لازم تغيير الوالد مظاهرات مرات وكلهم طلبات أخرى إلزام أهل الولاية بقول المتظاهرين إذا جعلنا قول المتظاهرين دليلا شرعيا يرجع إليه ولم نجعل المحكم هو الكتاب والسنة فمن ثم خالف المنهج منهج أهل السنة والجماعة هو إيش تحكيم الكتاب والسنة هذا المنهج عندما يوجد من يطالب بجعل المحكم هو قول الناس أن كلما كثر العدد وجب الاستجابة لهم نقول ترك المنهج بعض الناس يقول بأنه إذا سمح بها في بلدانهم فلا حرج فيها نقول لا لأن مؤداها هو تحكيم الشعب مو تحكيم الكتاب والسنة ومن هنا تحكيم القوانين مسموح به في تلك البلدان أنظمتها تسمح به مع ذلك نقول لا تجوز السماح بها في تلك البلدان لا يعني جوازها وإنما المعول عليه نظر الحكم الشرعي ومؤدى هذه المظاهرات هو آخر ما تؤدي هو تحكيم الناس جعل الشعب على ما يقولون هو الحكم وهذا مخالف لمنهج الشرع طيب ينبغي في هذا ننظر إلى ثلاثة أشياء الشيء الأول هو أنه قد يتحقق أمر شرعي بهذه المظاهرات فنقول ليست القاعدة عندنا أن الغاية تبرر الوسيلة بل الوسيلة لها حكم والغاية لها حكم ولو جاءنا إنسان وقال من أكبر الطاعات إنفاق المال في حلقات تحفيظ القرآن ولذلك سأسرق لأنفق عليها يجوز يعني لابد من سلامة الوسيلة وسلامة المقصد الأمر الثاني أن كثيرا من الناس يقول بأن هذه المظاهرات وسيلة لإظهار القول والرأي ونحن مأمورون بإبراز الشريعة وإظهار أحكامها وهي من وسائل الدعوة والجواب عن هذا بأن الدعوة مبنية على إقناع وليست مبنية على إلزام أو مجرد إظهار كونك مسلم لا يعني أنك دعوت للإسلام حتى تقنع الآخرين إما بقولك وحجتك وبرهانك أو بحسن تعاملك وأما إظهار الرأي هذا ليس دعوة الناس لا زالوا يعرفون أن هناك إسلام وأن هناك فمن ثم هذا ليس من وسائل الدعوة وسائل الدعوة هي الوسائل المقنعة المسائل التي فيها حجج وجواب عن أدلة الآخرين هكذا الأمر الثالث مما قد يستدل به وجود وقائع في عهد النبوة فيها اجتماع لأناس لا أمر من الأمور، لكن هذا الاجتماع ليس على سبيل المظاهرات الموجودة اليوم، وإنما هو اجتماع لقتال أو اجتماع لأداء عمل من الأعمال. ايش تقول؟ وسائل الدعوة على ثلاثة أنواع. النوع الأول وسائل قد وردت في الشريعة، هذه نثبتها، استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المكاتبة والخطبة. النوع الثاني وسائل نهى عنها الشرع، فحينئذ لا يجوز استعمالها، مثل الكذب والمكر والتحايل. والنوع الثالث ما لم يرد فيه دليل شرعي في جوازه ولا المنع منه، فالأصل أو الصواب جواز استعماله. هذه قاعدة في وسائل لها أحكام، الغاية تطبقها على هذه الوسائل. هذا اسم الخروج اسم كبير، ما أستطيع، لأن الخروج اعتقاد عدم الولاية، تعرف مظاهرات مختلفة ومتنوعة، المطالب فيها متعددة، في إطلاق اسم واحد على الجميع يصعب ذلك، لكن يمكن أن نقول هذه المظاهرة مخالفة للمنهج الشرعي. أما كونهم خرجوا أو لم يخرجوا ولا يختلف اختلاف مقاصدهم. لا يمكن إعطائهم حكم عام في هذا، لأن هو لا شك أن هذا الفعل ممنوع منه محرر، لكن هل يقال بأنهم خوارج خرجوا عن طاعة الإمام، أو لأنهم ما قالوا للناس لا تسمعوا ولا تطيعوا، وإنما طالبوا بأمر لا يتنافى مع السمع والطاعة. لو قالوا يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا واستمروا على سمعكم وطاعتكم، ولكن نحن نريد أجر الوالي، واسمعوا له حتى يعزل نفسه. أنت لا تحدد شيء معين، أنا تقرير شرعي، لا تطبقه على الواقع التي حدثت في بلد معين، لذلك لا يصح إطلاق لفظ الخروج عن الولاية على الجميع، وإنما يقال هذا معصية خلاف المنهج الشرعي. وأما أنه يقال الجميع خرجوا عن الولاية ويعدون، فهذه في نفس المنهج. اليوم حديث سياسي. حتى هم لم يبلغوا أكثر من الأرض، هو في البلد 100 مليون، يخرج مليونان، هل هم أكثر من في الأرض؟ ولذلك هذا كما تقدم قبل قليل، من الطاعة لمن؟ للكتاب والسنة، وليست الطاعة لأشخاص ولو كانوا أكثر الناس، ولو كان الشعب كلهم، وتصوروا أننا في المدينة، أننا في مكة في العهد المكي، أكثر الشعب في طالبون به. ايش تقولون؟ طالبون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد إيش؟
تقبل حكم الشريعة، لأن أغلى أهل البلد من المسلمين. ماذا؟
والله هذا فيه نظر، خصوصا مع وجود التضليل في وسائل الإعلام اليوم، تضلل الناس وتغويهم. انظر مثلا لما يأتيك أناس ينتسبون لدين الإسلام فيؤتى لهم بحكم الرجم أو الجلد وينثرونهم معه حتى يصبحون ممن يصوت ضده. هذا موجود في كثير من الدول الإسلامية، يأتون يحطون حملة إعلامية على الولي في النكاح ثم يصوت ضده، ثم بعد ذلك تكون غالبية ضده. وهذا تجد في جميع تزويج سن الزواج أو تحديد سن الزواج، من طول خمس ساعة تشتمل على كذب وتزويج وتغيير الحقائق والإتيان بصورة مخالفة وتعميمها على جميع أفراد المجتمع، ثم بعد ذلك يجعلنا إلى القاعدة. احنا وجدنا هذا، وجد غيرنا من طلبة العلم تجدون في وسائل الإعلام حتى يهيجون الناس على شريعة رب العزة وجلاله. وبالتالي لو جاء التصويت جاء ايش؟ مخالف للشرع. فإذا هنا صوت الشعب هذا مضلل، بل إنهم إذا رأوا أنه لا يحقق مقاصدهم اتهموا رأي الشعب بأنه مضلل، واتهموا الشعب بأنهم يستجيبون لأصوات غالية أو أصوات تأتي من خارج البلد، ثم بعد ذلك أن يقع بين الإشكالات ما يقع. تعرفون قبل سنوات إحدى الدول العربية حطوا انتخابات لاختيار برلمان أو مجلس، ثم بعد ذلك جاء التصويت على شيء لا يريده أهل البلد أو أهل القدرة في البلد، ولا يريد لها صوت خارج البلد، فألغوا ذلك كله. المقصود أن نحن دعاة للكتاب والسنة، كل ما يخالف الكتاب والسنة فنحن ضده.
عن الحكم الذي يأتي بشرع غير شرع الله تماما، يتحكم بين الناس في بلد واحد، فقال لي قاضي قرين الأشعري رضي الله عنه، قال لي أنه نقل عن ابن خلدون نقل ابن خلدون من أكثر من أهل العلم والسلف أنه يجوز الخروج على هذا الحكم إذا كان من أن يصلح والاستطاعة.
هل المسألة لا نعنى بها اليوم؟ قد تقدمت معنا في المسألة، لكن الإشكالية هي التي يتعلق بها بحثنا اليوم، وضع وجعل المنهج هو رأي الأكثرية، حتى لو جعلوه هم فجعله الوالي، رأي الأكثرية هو المعيار. وهل هذا منهج مطابق للشرع ولا مخالف له؟ هذا كلام عليه. حين نقول رأي الأكثرية ليس مخالف، ليس منهجا شرعيا. منهج الشرع هو كتاب السنة، كتاب السنة. لذلك لما قال الله عز وجل وإذا جاءه أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أذاعوا به، نشروه بين الناس وجعل الناس يستجيبون له، وبالتالي ينخرطون فيه ثم يتركون الكتاب والسنة، يتركون استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقصد الظلم، اتهام في النية. ولذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم، بخلاف لما تكلم الأنصار بعد حنين. ايش قالوا؟ إما أعطى فلان وفلان وفلان 100 من الإبل وترك الأنصار، فذكروا سابقتهم في الإسلام ثم إنهم لم يعطوا شيئا. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطبهم. شوف الموقفين، لابد أن يميز بين الموقفين. الشيء الآخر الذي أشير إليه ونبه إليه الدوافع. عندما تكون دوافع الناس دنيوية لا تستقيم الأحكام، وعندما تكون دوافع الناس دينية يبارك الله في شأنه. وأغلب من يتحرك من الحركات دوافعهم دنيوية. فأنت المسألة تذكر في دافع إيش؟ ديني ولا دنيوي؟ إذن ما هل ليس بحثنا هنا؟ ماذا تقول إيش؟ أنا ما أتكلم عني بخصوص معين، لكن غالبية الناس إنما نظروا إلى الدنيا. لذات الدنيا لم ينظروا إلى الدنيا باعتبارها دارا موصلة للآخر. لما يأتيك ويقول أنا أتقرب إلى الله ببذل الأسباب لرفع الظلم، هذا وسيلة شرعية، طريقة شرعية، مقصد قوي. عندما يأتيك الآخر ويقول أنا أريد أن أكل لأتقوى على طاعة الله، هذا أيضا المقصد الشرعي. وأما إذا جاءك الآخر وقال أنا أريد أن أستجمع من المال وأريد أن يكون عندي دنيا أتمكن من ترفيه نفسي أو غيره وأفعل كما يفعلون، حينئذ لم تستقم الأحوال. لأن هذا الذي الفقير يقول لو كان عندي سلطة لظلمت كما ظلم هؤلاء ولسرقت المال كما سرقوه. فإذا الوضع ما تغير، إذا هذا الإشكالية يا أخي صلاة تتطوع وإن الله يهديكم تتطوعون لله. إذا أقدم الناس على الطاعات سهل الله لهم أمورهم في دنياهم وآخرتهم. الحسنات تذهب السيئات. ما أصاب الناس من المصائب إلا لسبب السيئات. شو الدليل؟ بما كسبت أيدي الناس. فبما كسبت أيديكم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكافرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. في أحد الحين في هذا الحال ينسب هذه الأمور للذنوب والمعاصي؟ لو ينسب تهزم بالعلمان الدين والكتاب. عندما يقول الواحد يا أيها الناس احذروا من العقوبات التي تأتيكم بسبب ذنوبكم، بسبب أكلكم للرشوة، بسبب ظلمكم، استهزئون بكثير. يقول لا، لسان حالهم يقول دع الناس في معاصيهم، في باطلهم، في أكلهم، في أموال بعضهم لبعض، ولا تخوفهم من عقوبات الله. ولذلك حتى هنا الصحف يستهزئون باستهزاء. تعرفون أحد المشايخ تكلم بهذا في ما يتعلق ببعض الفيضانات، تكلموا فيه حتى أن بعضهم رسم سمكة كبيرة تأكل سمكة صغيرة في شاشة، ورجل يحدث الآخر ويقول إنما أقلتها بسبب الذنوب. وصحيح أن حصول المصيبة في الدنيا لا يعني نقصان الرطوبة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، وقال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن لا يعني هذا أن الله يظلم الناس فيعاقبهم وينزل بهم المصائب وهم لا يستحقون ذلك. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وما ربك بظلام للعبيد. الله أعدل من أن ينزل عقوبة بإنسان وهو لا يستحقه. سلام. هذه مسألة أخرى وهي تخويف غير العقوبة. هنا ما نقول عقوبة، بعض الوعاظ قد يقول هذه العقوبات هذه المصائب، هذا غلط. وإنما نقول آيتان يخوف الله بهما عباده. التخويف له أوجه. الوجه الأول بيان قدرة الله عز وجل، كما أذهب ضوء الشمس والقمر يتمكن من إذهاب النعم التي عندك، القادر على إذهاب هذا الشيء المعتاد، والآية العظيمة قادر على أن يفعل بك مثل ما فعل به نور الشمس والقمر. إذن هذا التخويف ولا مو التخويف؟ هذا أعظم التخويف، أعظم التخويف. هذا له أوجه أخرى من الأوجه في التخويف. وكون الواقعة تعرف قبل نزولها لا يعني انتفاء التخويف بها. نعم مفاجأة.
لا
أما اتهام الله بأنه ظالم وأنه ينزل العقوبات بدون سبب هذا شيء يخشى الإنسان من العقوبة بسبب. هذا مما نخشاه من المطالبة بحكم الأكثرية، تضليل الناس وإسكات صوت الحق المسؤول إلى هذا.
دعوة إلى نشر هذه الديمقراطيات الزائفة في بلدان المسلمين، لا محل لها بشيء.
هذا مو مستقر، مكر بالأعداء ليس بمستقر، وإنما بل إن عند المكر المكر إنما يقابل بالتمسك بالشريعة وبيان أحكامها وإظهارها، هذا هو الواجب. وعند وجود المكر مع تطبيق الإنسان لشرع الله في نفسه وفيما يستطيع يقلب الله ذلك المكر ليكون بالإسلام بدلا أن يكون ضده. درون صفوان، ما ذكرنا درون صفوان قبل، صفوان بن أمية أعد الدروع لقتال المسلمين، فلما فتحت مكة استعملها المسلمون لقتال أهل حنين، فينقلب المكر ليكون بدل أن يكون ضد الإسلام يكون معه. لا يعني هذا أن نوافق أو نقول هذا مقرر الشريعة. طيب، هذا ظاهر كثير، إذا نظرت أحوال الأمة في أصورها كلها تجد أن المكر من الأعداء للإسلام كثير. هل قلنا هذا؟ قالوا هذا نظرية المؤامرة، يسبون صاحبه، وهذا أمر مشاهد كالعيان كالعيان، وما ينكره إلا غافل أو مشاهد معه في المؤامرة. والله عز وجل قد ذكر وجود المكر، إنهم يكيدون في المضاعف كيدا، لكن وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم أويدا. وعندهم مكر كالجبال، وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبل. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. هذه سنن كونية من الله عز وجل، لا تحسبن مخلف وعده رسله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بس ولينصرن الله من ينصره. شوف الآية الأخرى، وقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ومهما أوتوا من قوة فإنهم هل يعجزون الله؟ مش نفع اليابان قوتها، والله ما بقوا شيء، سبحان الله، وين قدراتهم؟ وين الدولة اللي فيها؟ واللي راح كذلك غيره، وين الاتحاد السوفيتي وقوته وعظمته؟ كم قتل من الملايين من أجل توحيد ذلك الملك؟ ما برى مع الله شيء. مثل الإنسان يتجبر ويتكبر ثم تجيه جرثومة ما تشاهد بالعين، ولا تقول شيء، سبحان الله. بس يصبر الواحد شوي يشوف عواقب الأمور. أيضا كون عندهم أموال عظيمة لا يعني انتصارهم وتقويهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وش عندهم من الإمكانات؟ وش عندهم؟ شو شو نصرهم الله؟ العرب هل تغيرت أبدانهم؟ أو أسلموا؟ هي الأبدان، الأبدان هي الأبدان، اكتسبوا أموال هي أموال، ومع ذلك غزوا فارس والروم دول عموما بنفس الأبدان التي كانت تائهة ضارعة هم كل واحد منهم تحقيق شهوته. تبدأت إيش؟ القلوب اختلفت. وانظر إلى قول عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. هذول أعداء يريدون استئصال الإسلام وقتل النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر. يقال لهم صلحوا قلوبكم وابشروا بالخير. هل يكذب الله؟ لا والله. هل يخلف الله وعده؟ لا والله. هل هو عاجز؟ فعال لما يريد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من وعد إلهي طيب سؤال شكوى أمريكا ولا الله؟ شكوى الماسونية ولا الله؟ وما اكتب الصلاة خير من النوم؟ لا هذا ترى موجود إشكالية كبيرة. فترى كثيرا منهم يسارعون في الذين كفروا يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة عسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يعني يداق عليهم ينهزمون ويضعفون. تغييب هذه المعاني يورث الأمة شرا كبيرا ولذلك يحرصون على طمس هذا. يقول قائلهم هذا خطاب وعظي أزعجون من خطاب الله كل حديثكم بس مجرد أمامي هذا يقولون. وخشية من هذا يصدرون الأوامر والتوجيهات اللي يحرك قلوب الناس لا بد يوقف أمامه بكل ما يستطيع. ولذلك كل ما كان الإنسان أكثر تأثيرا كلما وقفوا ضده وقفوا. وله بلازم أن في منهج معين كل من شافه يؤثر في الناس. طيب فما كنت تقولون حرية ولا ديمقراطية ولا مدري إيش الرأي والرأي الآخر؟ ليش ممنوع علي وكتابي ما يطبع ولا يدخل البلد وكتابكم كتب ربعكم يسمح بها.
هذا طيب
أحسن لك بالله، يعني يؤمنون بها، يعني يؤمنون بها حتى حتى من ناحية الأسباب، هم يقولون الله سبحانه وتعالى الإيمان أقوى من أمريكا، يقولون حتى لو أنك ما عمل إسلام ولا معرفة فقد إنهم
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كم سنة جلس؟ 13 سنة. أذن في القتال ولا ما أذن؟ لم يؤذن. إذن أنت ليش؟ لعدم وجود الأسباب. لابد من الاثنين معا، وجود أسباب واعتماد على الله. وجود أسباب بدون اعتماد على الله ما لها قيمة. يوم حنين عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وتوكل بدون بذل أسباب هذا ليس توكل حقيقي، ليس توكل حقيقي، هذا ضعف وخوف. سمع الشيخ ايش من اللي يقول انه يبيه التمسيح؟ تعال الله، من الذي وضع السحر؟ هم ولا عمالهم؟ وجد عندهم سحر، استعملوا السحر. طيب وترتب يترتب على ذلك موظف الدولة تكفر، معناه انها ايش؟ جروا البلاد وجروا الناس إلى الفوضى وإلى سفك دماء بعضهم لبعضهم الآخر علشان أحد الموظف عند السحر. ثم ها حتى سحره ما نفع، سحره ما نفع. الساحر يكفر ولا ما يكفر؟ الشافعي يقول لا يكفر، والجمهور يقول لا يكفر، نحن نكفر الساحر. لا هذا في الساحر أظن ذكر المسألة قبل شوي، فقد كفر بما أنزل على محمد، المراد الكفر الأكبر ولا الأصغر؟ تكذب يا
محمد. نعم كانوا
يشرحوا على الآية التي قرأت من جهة وعلى الله الذين آمنوا والعقوة ليس
يخفف أنهم في أرض كما استخلف الذين من
قبل فقال الله يعبدون لا يشركون بشيء.
كان يشرح هذا يقول هذا الشجر، يعني يعبدني ويشرك ولا يشرك بي شيئا هو الشجر.
هذا كلام صحيح.
وكيف وجب الدلاله؟ كيف كان الاستدلال ان يكون هذا البدل؟ هذا هو الشجر،
هذا بدل. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات يعبدونني، ما منزلتها؟ لا منزله لها الا ان تكون شرطا. إذا لم يعبدوا الله لا يشركون به شيئا لم يتحقق فيهم الإيمان والعمل الصالح. وهي آية حج إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة. هذا شرط يعبدونني صفة للذين آمنوا بدلوا منه. يبقى يسمونه بدل فعل من فعل. هذا كلام قوله هذا الشيخ يقول إقامة الصلاة الأمر بالمعروف ما يكون إلا بعد التمكين، قبل القدرة التمكين كيف يأمرون منهم؟ لكن هذا شرط للاستمرار في النصرة، في استمرار نصرة الله لحد. هذا من أصعب ما يكون، ربط القلوب بالله صعب وثمرة عظيمة. مثلا مرة قلنا يقال ما إذا ارتبطت القلوب بالله ما عاد وجد سرقة ولا رشوة، كانوا مفتشي سيرتشي، كنا لا لو وجد سيدني يخاف من الناس، إذا لم يخاف الراس ما يخاف من الناس إن الناس يخافون الله. صحيح هم قلب مريض لكن خلاص ما عاد يطلب من الناس، لكن إذا انتشر أصلا تغيير مخافة الله من القلوب مثل ما يفعلون في وسائل الإعلام، حينئذ يعرف الناس كله ما عاد يخافون الله، وبالتالي ما عاد يجد غضاضة من أن يطلب الرشوة. لكن إذا سرعت مخافة الله في القلوب خلاص يبدأ يخاف، لأن يعني مخافة الله منتشرة في الناس، فالذي لا يخاف الله يخاف من الناس، ما له وجه يطلب. ولو بس المخافة فقط يحتاج إلى نشر الرجاء. لما يأتيك واحد ويقول لك أنا توقفت مساهمتي أو توقف مستخلصي عند الدائرة وفي موظف يقول عاطني ولا ماني، تجد مثل ما قال الشيخ بعض المفتين هذا حقك تستخلص اين جرى خلاص انا هنا فيش طمس على رجاء رب العالمين. لما تقول له تعال يأتيك مال لا يبارك فيه خير ام تكون مع الله فيعوضك الله خير منه، هذا نحتاج اليه. فالحاجه الان في مثل هذا في الخطاب الوعظ الذي توجه عشان يحدث القلوب لله.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.